تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما بعد أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الأحواز، وأهلا وسهلا بكم في برنامج الخيمة. برنامج الخيمة في هذه الليلة ربما يكون مختلفا عن الليالي الماضية، إنما نتحدث عن موضوع هام يهم الجميع، ألا وهو موضوع كيف نخرج من الفقر. يا شيخ إبراهيم، إحنا القناة موجهة ابتداء للأحواز، وتعرف ما يعانونه من بطالة ومن فقر، كيف نربط هذا بين الأمر الشرعي وبين رجال أعمال بيننا ناجحين ينصحون إخوانهم في ذلك؟ أرحب بالجميع على وجه الإجمال، وأهلا وسهلا بأبي بعد أبي الدكتور محمد عبد السلام.
الله بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وكذلك نرحب بالأستاذ خالد النداف، مستشار الدراسات والتدريب، فأهلا ومرحبا بك.
حياك الله، أهلا وسهلا، سعدنا بلقائكم جميعا.
وأهلا وسهلا بالأستاذ خالد أبا الخيل، حفظه الله وبارك الله فيه وفي علمه، أحد رجال الأعمال الناجحين. أسأل الله لك مزيدا من التوفيق وسعة من الرزق.
كما سيشاركنا إن شاء الله تعالى أخونا محمد مجاهد، فحياك الله أخ محمد وأهلا وسهلا، وعلى بركة الله إن شاء الله تعالى.
النبي عليه الصلاة والسلام دكتور محمد استعاذ من الفقر، وكثير من الناس ينشغل أحيانا بالأرزاق عن ربهم سبحانه وتعالى وعن الطاعات، وكثير من الناس يحب أن يوسع الله تبارك وتعالى له في أرزاقه، وفي الحقيقة إخواننا في الأحواز يعانون من فقر شديد وبطالة واضطهاد من قبل النظام الإيراني. وأنا لا أتكلم على الفقر في الأحواز فقط، في عامة المسلمين ابتداء، ما الوجهة الشرعية ليزيل الإنسان الفقر عن نفسه؟ هل الفقر هذا مطلوب، مطلوب إن أنا أبقى فقيرا، أم مطلوب من الناحية الشرعية أن أرفع الفقر عن نفسي؟
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. واسمحوا لي أن أحيي إخواني جميعا الحضور بتحية الإسلام في هذا اللقاء المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أننا أحواننا الذين يشاركوننا من خلال هذه الشاشة المباركة، وحيي جميع القائمين على هذه الشاشة، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد. وهذا البرنامج الموفق المسدد بفضل الله عز وجل هو من البرامج التي تستحق المتابعة والإشادة، فأسأل الله السداد والتوفيق لنا ولهم جميعا. وهذه الإشارة الحقيقة من ابننا عبد الله الشيخ علاء حفظه الله تعالى، حول ربط الجانب الاقتصادي ومعاناة الفقر والأزمات بحال الأمة وحال العباد. هذا أمر من الأمور التي يعني ابتلينا بها، والله عز وجل جعلها مناط من مناطات تقييم حال العباد. ولو نظرنا من حيث النظرة الشاملة لأمة الإسلام، سنرى أن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من الاهتمام بمكان بهذا الجانب. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ماذا فعل؟ فعل أمور أساسية لإقامة الدولة الإسلامية، وهذا البناء الشامخ الذي بدأ بتأسيس المسجد للدعوة والمرجعية للأمة. ثم ألف بين قلوب أهل المدينة من أوس والخزرج، ثم ألف بين أهل المدينة والمهاجرين، ثم عقد العهود مع النازلين في المدينة من بني يهود بني إسرائيل. الشاهد في هذا الترتيب لقائد أمة بل قائد الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ترك للفقر مجالا، ففعل المؤاخاة بين المهاجر والأنصار. وكان أصل من أصول هذه المؤاخاة أن يغني المهاجر عن الطلب وعن السؤال، لأن الطلب والسؤال مدعاة للافتتان في عقيدة الإنسان وفي دين الإنسان، فلا بد أن يستغني حتى يقوم بما يلزمه الله بها عز وجل من أمور العبادة التي ألزمه الله بها. والتحول إلى قضية الأحواز، سنرى أن على مر التاريخ دائما يؤخذ المسلمون من الجانب الاقتصادي. إذا كانوا في عزة يهدموا بهدم الجانب الاقتصادي، وإن كانوا في صراع أو في افتتان أو في ابتلاء يشغلوا بالجانب الاقتصادي، إما بالفقر أو بسعة المال. والفقر داء عضال، والفقر داء عضال، إذا لم يغنى به المسلم عن الحاجة وعن السؤال فهو في سعة من دينه أولا، له الرخص وله وله. أما المسؤولية الكبيرة على أهل المال في أن يغنوا هؤلاء عن السؤال وعن هذا الفقر وعن هذا الاحتياج هي مسؤولية عظيمة. فالسؤال الآن أن بعد تقرير أن الفقر مسألة خطيرة جدا تصيب المسلم في مقتل وتصيبه في دينه في مفتن، السؤال يوجه لأهل المال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صح عنه إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، أي الأكثرين في الإيه؟ في السعة والمال هم الأقلون يوم القيامة، إلا من فعل هكذا 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 هكذا، وأشار بيده ليس بمن أنفق، لم يقل من أنفق، لا من فعل، يعني من كبش وألقى. فقضية الأحواز قضية أمة معاناة، وهي قضية الأقليات المسلمة التي في مختلف دول العالم. هذه القضية تحتاج إلى بسط وتحتاج إلى نظر، كيف ينصر هؤلاء وكيف يتم إغناءهم عن السؤال وعن الطلب. ولا أود أن أستحوذ على ساحة الكلام، وأسأل الله السداد للجميع.
الله يبارك فيك شيخنا، وهذا ينبثق حقيقة منها أسئلة كثيرة جدا، لعنا أن نوجه للسؤال للأستاذ خالد المختص في وضع الدراسات الجدوى. دراسات الجدوى دائما تحتاج إلى دراسة أشياء أساسية، وعندما أنت من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الدكتور محمد، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني استطلع كثير من الأشياء التي الآن كثير من الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى تقوم عليها، يليت تلقي النظرة عليها لو سريعا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم عليه.
في بداية هذا اللقاء المبارك أحب أشكركم وندعو لكم بالتوفيق وللأخوان الذي يتابعون عبر الشاشة. بالنسبة لدراسات الجدوى، جميع المشاريع تحتاج إلى دراسات جدوى، سواء كبيرة كبر حجمها أو يعني صغيرة، باختلاف يعني العبارات والألفاظ. بداية دراسة الجدوى تحتاج إلى عدة محاور. المحور الأول هو فيما يخص قضية الأحواز، هي دراسة البيئة. نحن ندرس البيئة سواء في الأحواز أو غيرها. دائما الأزمات التي تمر سواء على أقوام على شعوب تخرج منهم رجال، تخرج منهم أفكار، تخرج منهم هم أدرى بها عن غيرهم. ربما الآن إذا سألني سائل ما هو المشروع
اللي ينجح مثلا في الأحواز،
أنا لا أجيب، لا جواب عندي. لابد أني أكون موجود هناك، أستعين بالموجودين، أخذ منهم أفكار، أدرس دراسة للبيئة، دراسة السوق، هذه دراسة السوق من أساسيات دراسة البيئة. طبعا في بيئة اللي هي الموجودة، احتياج الناس، ماذا يعانون، ماذا يحتاجون، ما هي الأشياء الأساسية عندهم، ما هي الأشياء الكمالية الثانوية. فأبدأ في دراسة الجدوى في أهم عنصر فيها ودراسة البيئة. ومثل ما ذكرت الأزمة هي تخرج لهم أفكار، الأفكار إذا ما تحركت بقيت أفكار، فيلزم كل ما كثر أو كبر الضغط والأزمة أنه نبدأ في تحريك الأفكار. الأفكار هذه لازم نترجمها إلى أفعال، أما تبقى أفكار وتروح ونبدأ المعاناة تستمر، لابد نحول هذه الأفكار إلى خطة عمل، خطة عمل قابلة للتنفيذ، وليست خطة عمل ممكن تنفذ، أو أني أستورد خطة عمل من منطقة أخرى، أو لا أدري البيئة القانونية هل مسموح هل غير مسموح. لابد أني كثير من العناصر، ربما استعرض خلال اللقاء إن شاء الله بعضا منها خلال لقائنا الآن، هذه فيما يخص. لكن أنا أركز على الأزمات، لابد أنها تولد أفكار، هذه الأفكار لابد من يجد من ينفذها. وغالبا احنا لو مرينا استعرضنا في التاريخ حتى في المناطق الآن، نجد غالب المناطق التي يعني عندهم نوع أو مروا بأزمات أو مروا بفقر على مر التاريخ، نجد أنه خرج منهم تجار، خرج منهم يعني حتى في مجال العمل كان في يستوجب عليهم أن يكون يبذلوا شيء من الجهد الكبير، ويعني يحول هذه الأزمة إلى فرصة تستثمر وتستغل يعود نفعها عليهم. هذا فيما يخص
الله يجزاك خير. يعني الشيخ علاء، الآن كثير من الناس ولا الكلام للسادة المشاهدين والحضور، كثير من لديهم المقومات، والمقومات قد تختلف، وأنا لعلي أطرح سؤال على أستاذي بريان، أستاذ خالد بالخير الله يبارك فيه. يعني كثير من الناس يعني من لديه مقومات قد تؤهله للدخول في أي مشروع أو البدء بأي مشروع، فما هي دعنا نقول أبجديات البدء بالمشاريع الصغيرة أو المتوسطة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكركم لاستضافتكم لنا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول أخواننا في الأهواز ويسددنا يا حي قيوم. بالنسبة للمقومات، لعلي أذكر يعني قصة تجارة الوالد رحمة الله عليه. الوالد جاء من القصيم لا يملك إلا ثوبه فقط الذي يلبس، كان جاء
طبعا في عمر في زمن مضى،
في زمن مضى، يمكن نعم. أعتقد والله أعلم أنه يكون قريب من حال الأخوان الأهواز
في
يعني مشابه نعم. نفس الظروف والبيئة يعني. نعم. فهذه أنا أقصد أنه ممكن الأخوان يعني يستفيدون منها يعني. الوالد جاء لطلب العلم عند الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله عليه، فكانوا يعيشون حالة فقر، يعني شخص لا يملك إلا ثوبه، واللي عاشه يعطونه وجبة في اليوم، يعني هذه هي الوجبة اللي يأكلونها فقط، يعني كان الشاهي بالنسبة لهم هذه وجبة دسمة، يعني ما يحصلون عليها إلا بشيء يعني. فوريكم يعني مرحلة الفقر اللي كانوا يعيشونها يعني.
الشاي وعطعام
الشاي يعني بريق الشاي هذا يقول كان يعتبر زي اللي الآن في وقتنا واحد يذبح لك ذبيحة، يعني ما واحد يضيفك على شاهي كأنه الآن ذا يعني ذبح لك ذبيحة يعني. سبحان الله، هذه أنا أقصد الأخوان يعني ينتبهون لها دائما، يستحضرون النية في هذا الأعمال، فدائما أبذل اللي عندك، أبذله للناس، ستجد بإذن الله عز وجل بركته في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل.
بذل يعني الجهد
والفكرة، الفكرة
جميل.
يعني أنت لا تقول أنا عندي عمل وفكرتي خاصة وكذا، لا، أبذل أبذل، ربي بيرزق ويرزق الشخص الآخر، قد يكون هو يطور الفكرة اللي عندك وتكون أفضل، وأن تأخذ رزقك في هذه الفكرة. فالشاهد من الحديث، أتى أحد طلبة العلم اللي كانوا في نفس الحلقة عند الشيخ، فكان هذا الرجل ما شاء الله وفق الله عز وجل يخرج إلى السوق بعد ما ينتهي الدرس، بعد الفجر كان في درس الشيخ، بعده يطلع الشيخ لما السوق ويشتري، يشتغل بالخضار.
الوالد؟
لا، هذا الرجل.
نعم، الرجل الذي نعم.
ففتح الله عليه يعني، استرزق منه، شاف حالة الوالد، فمسك الوالد قال له عبد العزيز ليش ما تشتغل ترزق الله وكذا. قال الوالد رحمة الله عليه أنا ما عندي شيء يعني، لا أملك إلا ثوب يعني. قال لا يضر، أنا أسلفك، أقرضك مبلغ من المال بحيث يكون هو نواة بداية العمل. فسبحان الله العظيم، من توفيق الله عز وجل وحسن نية الرجل وحسن نية الوالد، ذهبوا للسوق أقرضوا 30 ريال، اشترى شوي من الخضار، وبدأت هذه بداية الوالد رحمة الله عليه. توفي رحمة الله عليه ميسور الحال ولله الحمد والمنة، يعني عنده من الأولاد والزوجات كل هذا يصب في ميزان إن شاء الله هذا الرجل اللي زرع يعني بادر في تقديم الفكرة وتقديم المال وتقديم فهذه يعني الإنسان لا يبخل على إخوانه ويقدم، والأفكار تبدأ بسيطة ثم بإذن الله عز وجل تنطلق وتكون كبيرة. فبما من ظروف أخواننا هناك في يعني تكون ضعيفة أو كذا، فيستفيدون من هذه التجارب في قدر ابذل لنفسك وسيغنيك الله عز وجل، وابذل لإخوانك ويغني الله عز وجل إخوانك. فحسن النية و يعني الحرص على التكافل والتعاون فيما بين بعض بإذن الله عز وجل طرح الله عز وجل فيها بركة.
والبدء يعني هذا هم أساسي لما أبدأ، هذه أهم الأشياء. يعني
تطرق لها الأخ خالد في أثناء معرض حديثه أنه أبدأ الفكرة. هو لما طرح الوالد قال أنا ما عندي شيء، قال تعال أنا أعطيك. فالوالد تجاوب معه وانطلقوا للسوق وفتح الله عز وجل عليهم.
سبحان الله. المسألة دكتور محمد ليست أن أنا بنصح إخواني فقط في أمور الدين، لا شك أن الإسلام يشمل جميع مناحي الحياة، وهذا الباب كما ذكرت باب الفقر بيصيب الإنسان أحيانا بفتنة في دينه يذله. الآن لما قناة الأحواز جزاهم الله خيرا يقيموا هذه الحلقة من البرنامج لتعليم إخوانهم في الأحواز أو في غير الأحواز كيف يكفي نفسه، مش هقول كيف نكون اقتصادا ضخما للأمة، وهذا من ضمن القوة اللي ينبغي ان احنا نجمعها، لكن بدل المسألة وبدل ما انا اركن وبدل ما انا ارى الدنيا كلها مظلمة، لا نقيم حلقة ليعرف الإخوة في الأحواز او في غيرهم كيف يكفون انفسهم. المعنى ده مش ينبغي ان ينظر اليه كل شاب، مش في الأحواز، في الأحواز وفي غيره، كل شاب جالس بدون عمل ولا يفعل شيء. سعد بن الربيع بعدما آخى معه عبد الرحمن بن عوف، ما الذي لماذا شبابنا يجلسون يقول أنا أود أن أعمل بس ما فيش عمل، يريد العمل يصل إلى عنده. الأستاذ خالد قال فكرة، والأستاذ خالد أبا الخيل قال البداية مع أبيه كيف. لماذا نرى أحيانا في الشباب وفي واقع الأمة هو لا يريد أن يعمل أحيانا؟ هل هذا يعني موافق للشرع؟ هل هذا يجوز؟
الله المستعان. حقيقة يعني معلوم من الأصول الثابتة الراسخة لهذا الدين أنه دين قام على الموازنة بين الروحانيات والعقلانيات، بين العمل والأخذ بالأسباب والتوكل. فالأخذ بالأسباب هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
والتوكل على الله هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ولذلك الله عز وجل يقول فإذا عزمت
فتوكل على الله.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمضي في أمر يأخذ بكل الأسباب المتاحة من مشورة ومن رأي ومن خبرة ومن دراية، ثم يلقي ثقل الأسباب وراء ظهره بعد ما أخذ به، ويلقي الحمل على الله في توكله على ربه.
نعم.
ونرى مثلا في بدر بعدما أخذ الأسباب ورتب الجيش وأسس الأساس وكلف التكليفات واستشار، فنقل الجيش من مكان وراء بئر المياه إلى أمام بناء على مشورة جاءته، وأخذ بكل ذلك رفع يديه وتضرع إلى ربه
سبحانه وتعالى.
فالأمر لابد أن يكتنفه هذان الأصلان، الأخذ بالأسباب
والتوكل،
ثم التوكل على الله وإلقاء الأعباء كلها على الله جل في علاه، والأعباء كلها على الله جل في علاه. قضية الأمة الآن يعني الظاهر على السطح والجلي للجميع أنها أمة تكاسل إلا من رحم ربي، ولن يكون لها إصلاح إلا إذا حولت نفسها إلى أمة عمل كما كان الجيل الأول لهذه الأمة إلى أمة عمل. بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في زوجيك، ولكن دلني على السوق. دل رد بي
عبد الرحمن بن عوف، نعم دلني على السوق،
دلني على السوق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يسأله أعطى للبعض والآخر دله على التحطيب،
نعم
اذهب فتحطب، فاغتنى من خلال ذلك. فهذه السنة وهذا الهج وهذا الدين يقوم على هذا المقاوم. لو استطعنا أن نزرع ونبين لشبابنا ولأنفسنا قبل شبابنا الأخذ بالأسباب. وجميل جدا يعني تاريخ الوالد اللي ذكره الشيخ خالد علشان يكون وهذه الأمة، هذه الأمة هنا مليئة بهذه النماذج، مليئة بهذه النماذج، فحول من رجال الأعمال في المملكة يعني يحكوا بكل بساطة، وحضرت مجالس من هذه المجالس بكل بساطة كيف كان، كيف جاء من هنا وهناك، وكيف بدأ بعمل تحميل، عمل تحطيب، عمل خدمات، عمل من هنا وتحول إلى كبار رجالات الأعمال. يبقى لابد من وضع أصل، وهو الأصل الاقتصادي لهذه الأمة. لن يكون لها شأن إلا إذا تحولت إلى أمة عاملة. إخواننا في الأحواز يعانون،
نعم
إخواننا أهل الاقتصاد وأهل المال عليهم مسؤولية بأن يدعمونهم، ولكن الدعم الحقيقي كيف ندعمهم لمواجهة محنتهم. وكما هو معلوم الإسلام جل نشره جاء من خلال التجار، من خلال خلق التجار، من خلال تعامل التجار، من خلال صدق التجار، من خلال أمانة التجار، فهي أمانة على الأعناق. لابد أن يعمل الطرفان فيها بما يلزم. الذي يعاني كيف يواجه المعاناة، كيف يواجه المعاناة، والذي لا يعاني والله عز وجل من عليه بالأمن والاستقرار، كيف يعيش معاناة أخيه. بهذين يتحقق الأمر، الله تعالى
أعلم. عندي بس إضافة على كلام الشيخ، في أقول من الأصل يعني أصل في الشريعة، الله عز وجل قال وامشوا في مناكبها
وكلوا
من رزقها. الله عز وجل قال توكلوا وكلوا، ولا لا شيخ؟ أنا دخلت في
أحسنت بارك الله فيك،
فقال توكلوا وكلوا وامشوا في مناكبها، شوفوا على طول وكلوا
من رزق،
وكلوا من رزقه. فالإنسان لما يتحرك
صح لابد من العمل. عندنا في مصر بيقولوا الحركة بركة،
نعم.
يعني الحركة تأتي لك بالخير،
ما في
لكن
خير.
بدون حركة ما
الحركة دي ترجمة أو تأويل لفهمشوا في مناكبها.
يسامحني الشيخ إبراهيم قبل ما ننتقل للأستاذ خالد، سامحوني يعني أنا جاي أسمع منكم والله، جزاكم الله خير. طالب كان موجود عند أستاذه، خرج وكان بيتكلم عن الرزق وراح رجع مسرعا لأستاذه، قال خلاص أنا متأكد أن الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا شيء مكتوب كتبه الله لا جدال فيه ولا نقاش فيه، وأنا اطمأن قلبي خلاص الرزق من عند الله، وإن بقيت كما أنا رزق سيأتيني. فنظر إلي الأستاذ قال ماذا رأيت؟ قال رأيت شيئا عجيبا، رأيت عصفورا كسيحا يطعمه عصفور آخر صحيح. قال لماذا رضيت أن تكون العصفور الكسيح ولم تكن العصفور الصحيح الذي يبعث يعني
الرزق؟ نعم
عقلها تك.
طيب لعلنا يعني لو أردنا أن نقسم مثلا من يريد أن يبدأ بمشروع، لو أردنا أن ندخل الحلقة أكثر وأكثر مثلا، نستطيع يعني أن نقسمهم إلى مثلا قسمين. قسم من مثلا يعرف ماذا يريد أن يعمل ولديه الخبرة مثلا كاملة، ولديه مثلا رأس المال متوفر، ولديه دراسات قد جهزت وما شابه ذلك. القسم الآخر وهو المهم بالنسبة لنا، وبهذا يعني نحاول نقدم يعني بقدر استطاع استشارة أو مشورة لكل المشاهدين الكرام لمن يحتاج إليها، نريد القسم الآخر هو يعني اللي ما عنده الفرص، أو قد يكون عنده مثلا بعض القوة ما هو عارف كيف يبدأ.
هي ما عنده الفرص، احنا بنطلق من كلمة ما عنده الفرص. الفرص هي عبارة يعني كل يتمناه، وما أجتني فرصة أنتظر الفرصة، لكن في البداية مثل ما ذكروا الأخوان عندنا المسؤولية، إذا تحمل أي فرد في المجتمع المسؤولية أيا كان وضعه، سواء تاجر أو يعني سيبدأ في التجارة أو شخص لا علاقة في التجارة، لكن نتكلم عن المسؤولية. أنا دائما في كلمة قدم لنفسك، قدم لنفسك لا تجد فرص كثيرة جدا، يعني أبواب تفتح لك، لكن في البداية لابد أن أنت تخدم نفسك أو تقدم لنفسك، لا تنتظر ما يقدم لك الآخرين.
كيف أقدم لنفسي؟
يعني تقدم لنفسك. بالنسبة أتكلم أنا عن شخص شاب،
نعم،
في محيط يعني يدعي أنه ما في فرص،
نعم، بيقول نعم. ما في،
وهذا حال كثير من شبابنا.
أي نعم. نعم، الفكرة في البداية لابد يقدم لنفسه دراسة، دراسة، ونتكلم أنه هذه الدراسة يعني هي من باب التقديم مراحل التعليم إلى أن يصل إلى درجة. طيب نتكلم في التجارة، التجارة أنواع، التجارة أنواع، ما هو يعني في عندنا التجارة اللي هي البيع والشراء البضائع، وفي عندنا القسم الآخر اللي هو الخدمات، أنا ممكن أقدم خدمة. طب أنا عندي المقدرة أني أقدم خدمة لا يستطيع أحد يقدمها لي، حتى لو كانت بالحمل، حتى لو كانت تحتاج إلى خبرة معينة، لا، ما هو في البداية أنا لابد أني أصير تاجر، أنا القضاء على الفقر ليس أنه أكون فقراء ثم تجار، لا. فأنا الآن ممكن أبدأ في خطوات عملية مباشرة، أجمع الخبرة في المجال اللي أنا أستطيع، عندي مقدرة عليه وعندي إمكانية، الإمكانية سواء بدنية أو إمكانية اللي هي فيما يخص المال، لأنه كل مرحلة الإمكانية ممكن تختلف. الآن المرحلة أنا عندي قوة بدنية، في مرحلة من المراحل اللاحقة ممكن يكون عندي القدرة البدنية والمالية وممكن تتوسع. فالبداية لابد أنه يجمع الخبرة. أنا ذكرت في البداية أنه البيئة يدرس ماذا يحتاج المجتمع. أخذ الأمثلة في المجتمعات، هل تتوافق مع مجتمعي؟ هل ممكن تطبيق هذه الفرصة عندي؟ هل يحتاج ممكن أطبقها أنا لوحدي أم يكون تعاضد؟ في كثير من الناس أنا أفضل لابد أني أكون أنا تاجر وغيري ما هو تجار، أو أنه يكون معي وغيري ما هو معه. فهذه عندنا حتى في مجال التدريب نستخدمها، في مثال يضرب أنه ما يحضرني الاسم، أنه في مدرب وزع على الحضور بالون ونفخوه، نفخوا المجموعة المشاركين هذا البالون، قال بعد دقيقة اللي بالونه ما هو مفقوع هو يعتبر فائز، وتركهم دقيقة وأعطى طبعا إيش، هو سكت وكل من صار يحاول إنه إيش يعني إنه
يضرب بالون آخر
يعني. لكن بعد الدقيقة يعني واحد جالس لا فقع وتي واحتفظ ببالونه، بعد الدقيقة مع بالونه
أنا فائز، ما دخل في
معركة، ما دخل المعمعة وفاز هو. لكن في النظرية لو جلسوا كلهم بدون المحاولة السلبية هذه والصورة السلبية كانوا كلهم فائزين. فدائما التعاون هذا لابد أنه يعطي ثمرة كبيرة. فعندما يحتاج يدخل في مشروع هل يستطيع أن يبدأ في الخدمات؟ لا ينظر لأهداف، يضع أهداف كبيرة صعبة المنال وصعبة التحقق، يبدأ خطوات سميها احنا أهداف مرحلية. أنا عندي هدف الآن، أنا درست السوق، تبين لي أنه المجتمع يحتاج إلى نوع من الخدمة أو منتج معين يحتاج، أبدأ أضع الخطة كيف أحصل على المنتج هذا أو كيف أخدم. يضع أهداف، هذه الأهداف عندنا يبدأ يعني لا يكبر الهدف، لأن الهدف معروف، الأهداف لابد أن يعني لها مدة زمنية تقاس فيها، لها قابلة للتنفيذ، قابلة للقياس. فببعض يحط أهداف كبيرة ويبدأ يعني يحاول أنه ينفذها ويتصورها تكون، لكن يضع أهداف مرحلية
التي يقدر عليها في البداية
على حسب مرحلته. يعني ما يقولك أنا الآن أبغى أوصل، ذكر الشيخ مثال والده في آخر المطاف، توفاه الله وهو يعني ذكر أنه عنده سعة من المال وعنده أولاد وكذا، لكن في البداية ما كان يتخيل، أنا ما عندي يعني كيف، وأعطاه الطريقة مباشرة وبدأ بالتنفيذ. فيبدأ في وضع الأهداف، لابد يكون عنده هدف مرحلي في حياته، أنه إذا اختلف في مرحلة الأهداف هنا عنده يصير عنده مشكلة، يصير عنده مشكلة، لأنه كل عمر الإنسان كله يعني تقسيم عمره، كل مرحلة من العمر هذه لابد يكون لها أهداف. إذا تأخر هدف إلى مرحلة لاحقة يكون حتى في التنفيذ في صعوبة.
نعم.
فلا بد، أنا عمري مثلا 16 سنة 15 سنة 16 سنة ما دخلت مدرسة تعليم، أو عندي مشكلة في التعليم، أو والدي لا يستطيع أنه هذا، أبدأ أشتغل، أبذل، أبني مجتمعي، ويخلص النية، يبني، يقوى جسمه، يبدأ يجمع المال، يرتب ترتيبه على الأساسيات، ويترك الكماليات في مرحلة معينة. هذه من ضمن الأهداف.
جزاك الله خيرا يا استاذ خالد، وبارك الله فيك. تفضل تفضل.
هذا ان علشان يكون في بلوره وثمره لهذا اللقاء الطيب المبارك ان شاء الله، ان عايزين يعني ننزل على ارض الواقع.
نعم.
نشوف ايه قضيه اخواننا في الاحواز، ايه المشاكل اللي بيعانوا منها، وبعدين نطرح على اخواننا من الخبره ومن التجربه ايه الاطروحات اللي ممكن تطرح،
اللي ممكن تنفذ في الاحواز يعني
لمساعدة إخواننا في مشاكلهم الاقتصادية. فلو طرحتم
الحال
وصفتم الحال، وصفتم العاهة أو المعاناة، ممكن يستخرج أفكار سواء من خلال إخواننا المشاركين أو من خلال المتابعين مع البرنامج، أو من خلال المتابعة بعد ذلك، نحول لترجمة أدائية عملية انتاجية. نعم. ان شاء الله تعالى.
طيب تعالى. يعني ان شاء الله نحولها ترجمة عملية لإخواننا في الأحواز ولغيرهم بإذن الله سبحانه وتعالى، ليكفي الإنسان نفسه ومن يعول، بل ربما يتسبب في قوة اقتصادية للأمة الإسلامية، وهذا عامل من عوامل النصر. لكن بعد هذا الفصل القصير ثم نعود إليكم ان شاء الله تعالى.
رمضان المستبين جاء بالنور المبين، مرحبا بالتائبين، مرحبا بالعابدين، في صلاة الخاشعين، في رحاب الذاكرين. رمضان 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 القانتين.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي للسرور، تهدي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل النور، على في القلب نور نور.
وأتيت يا غير الشهور تهدي تراتي للسرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أحبتي في الله، كيف نكفي أنفسنا؟ كيف لا نمد أيدينا للناس؟ كيف نكفي من نعول؟ نعرف كل هذا في هذه الحلقة. أستاذ خالد، حال إخواننا في الأحواز، طبعا الأحواز فيها خيرات الله بها عليم، يعني لا أبالغ إن قلت لك
بأن البترول مثلا والأشياء دي 90% من اللي بتفعله إيران وتستخدمه إيران من الأحواز، إلا أنهم لا يأخذون منه شيئا. فهي غنية بثروات كثيرة، معادن موجودة، في زراعة موجودة، الصيد موجود، إلا أنه مضيق عليهم، لا يعمل ولا واحد منهم في البترول، ممنوع أي وظائف ومناصب ممنوعة. إنما إيه المتاح ليهم؟ ممكن قارب يخرج يصطاد، بعضهم أعمال يسيرة، ممكن بعض الزراعة، لكن هم طبعا حولوا بعض الأنهار، كان في أنهار متعددة، نهر قارون وغيره، كانت مياه للأسف إيران بتردم في الأنهار وبتحولها إلى الداخل ولا يستفيد منها الأحوازيون، فدي جعلت الزراعة تقل عندهم، إلا إن موجود لكن ليست بالنسبة الكبيرة. التجارة في الأشياء اليسيرة، سواء بقى في الملابس أو بعض الأغراض أو في الأطعمة، يعني ممكن ترى في شوارع الأحواز بعض من يحتاجون، سواء من أخواتنا أو من إخواننا، يجلس أمامه بضاعة يسيرة جدا، بعض الأطعمة أو بعض الخضروات أو بعض ليبيع ويشتري، حتى أنهم يقومون بحملة الآن، يعني اشتروا من هؤلاء واغنوا إخوانكم لترفعوا لتكفوهم، ولا تشتروا من الفرس ولا من التجار الفرس. حال يعني أغلبهم بهذه الصورة، ماذا يصنعون؟
ذكرت أن عندهم ثروات كثيرة
في الأرض، ما
عندهم البحر،
في بحر.
هذا يعني من نعم الله عز وجل عليهم، وأعتقد أن هذه من أيسر السبل في قضية الاسترزاق. كثير من الناس ما شاء الله، يعني أعرف بعض الأقارب من الكويت وفي الكويت يسكنون، ما شاء الله يعني عندهم دخل رائع جدا من البحر، فهذه يعني لا في الغالب لا يحتاج رأس مال كبير، يعني ممكن يتعاونون، وهذا يشوف فائدة التعاون، أنه كونون مجموعة، يكونوا على قلب رجل يعني. واحد، نعم، لو ما في قارب يصنعون قارب، لو من البراميل، لو من أقصد الإنسان يبدأ يعمل. إذا تكونت مجموعة 2 أو 3 أو 4 انطلقوا في البحر، استرزقوا من الله عز وجل، سيجدون خير كثير، وسأل الله عز وجل يطلع لهم البركة. إخوان، لازم نركز على نقطة مهمة جدا، وللأسف يعني صرنا نغفل معها في الحياة وكذا، في قضية الاهتمام بالكثرة. هذا أبدا مو صحيح،
ليس من الضروري أن يبدأ كبيرا،
ليس يبدأ كبير، وليس الكهم في قضية أنك تصيد كثير. أسأل الله عز وجل أن يطرح لك بركة فيما صدت، زين، أن الله يطرح لك بركة فيما زرعت. أقصد أن الإخوان يعني يركزون على هذا الجانب، أنه يعني
لا ينظرون أولا للكثرة،
لا ينظرون للكثرة، يعني لا يقول والله إحنا نصيد اليوم مثلا الكمية الفلانية أو كذا، وإذا ما صدنا نكون، لا، انظر، أسأل الله عز وجل يطرح لنا ولكم البركة. فهذا أهم يعني عنصر يركز هذا. ومن أين تجي البركة؟ تأتي من الصدق و حسن النية، ويعني عوامل كثيرة، عدم الغش والخداع للناس وكذا، فهذه بإذن الله عز وجل يطرح لهم الله بركة، فلو كان قليل ولكن فيه بركة. في هذه قضية مثلا ممكن استفادة من البحر، ولو الإخوان مثلا إذا كان عندهم التواصل في قضية الإنترنت إذا كان متوفر، فقد يستفيدون من أفكار كثيرة موجودة في الاستفادة مثلا في اليوتيوب، بعض الأفكار كثير يجدون تخدمهم في هذا الجانب. كذلك في قضية الزراعة، قد تقول أنت في مشكلة
تفيدهم في جانب الصيد، تقصد
في جانب الصيد أفكار، يعني
أفكار يبحثون بسيطة عن هذه الأفكار في النت،
في النت يعني موجود أفكار بسيطة، يعني أنا طلعت على بعضها، يعني فكرة بسيطة، شخص ما عنده أي شيء، أدواته جدا بسيطة، ويصيد أحسن من صاحب الأدوات. لا. كانوا 2 من الأخوان طالعين في شاطئ في البحر في الشرقية، ناس معهم سنارات من النوعيات الفخمة واللي تروح مسافة بعيدة، وجاء بعض الأخوان جمعوا لهم كذا قطعة خشبة وسلك حق صيد السمك، وشيء بدائي جدا، يعني فيقول والله كنا نصيد ونطلع السمك، والأخوان هذول جنبنا يقول عندهم السنارات الكبيرة والإمكانيات يعني والطعم، ويقول إحنا شغلنا كله يعني كذا شيء بس بدائي جدا، يعني ما في أي مقومات من عندنا، يقول مع ذلك كنا نصيد أحسن منهم بكثير لله الحمد.
وهذا طبعا يعني هذا في يعني في خصوص مثلا الصيد، لو تكلمنا عن الصيد كجزئية يعني معينة، لكن نستطيع يعني أستاذ خالد أننا ننتقل مثلا المشاريع الأخرى نطبق عليها نفس الفكرة اللي تفضلت فيها، يعني
الزراعة مثلا،
سواء الزراعة مثلا على حسب المقومات في المنطقة التي يعني
أنا متواجد بها، يعني إذا عنده مزرعة يذهب
لأنه بعضهم قد يكون مثلا متوفر لديه مثلا قريب من البحر أو قريب من النهر مثلا، يستطيع أن يقوم مثلا بأعمال الصيد. أنا قد أستطيع أعمل مشروع تجاري أقف بنفسي أنا، أوفر مثلا ما يحتاجه الصيادين مثال،
في تكاملات،
اي في هي عمل تكاملي، وهذا الذي انا استنتجته من كلام الاستاذ خالد اخوي بريان. انا الان طيب، الان انا بعيد عن النهر او بعيد عن البحر، استطيع انا ما هي البيئه، هل هو مثلا الزراعه او صيد مثلا بعض الطيور المعينه التي قد استفيد منها في تصديرها للخارج مثلا، لما تنظر عيني مثلا لخارج المنطقة التي أنا فيها، هذه برضو أحد السبل أو يعني المحاور المهمة جدا التي يجب أن نقف عندها، وهي موضوع التصدير إن شاء الله تعالى لعل تأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن أريد أن يعني ألقي برضو، سأرجع إلى أستاذ خالد، ألقي الضوء على مثلا عملية التكامل في العمل الجماعي، قوة العمل الجماعي، حاجة الناس أو نتائج العمل الجماعي، نريد أن نلقي الضوء عليها.
طبعا بالنسبة للعمل الجماعي يعني في كل المشاريع للأسف احنا عندنا مثل ما ذكرنا سابقا أنه عمل الفرد دائما حتى لو غطى يعني كفرصة استثمارية أو عمل، حتى لو كان لإيراد كبير سيوجد طبقات في المجتمع، لكن لما تكون مجموعة أصدقاء همومهم واحدة هدفهم واحد، اجتمعوا أخلصوا في عمل، سيكون إيراده ومردوده على المجموعة يغطي جميع احتياجاتهم. بالنسبة حتى للمشاريع الآن احنا نتكلم على البيئة ويدرسوا احتياج البيئة، احتياج البيئة لا نقصد في احتياج البيئة انه ما هي ماذا تحتاج فقط، لا، احتياج البيئة دراسة البيئة أيضا الأشياء اللي ممكن تستثمر من البيئة، من هذه البيئة، نعم. مثل ما ذكر ممكن الصيد ممكن يصدر أو إلى الخارج، ممكن بعض الأشياء موجودة، بعض المهن، بعض الحرفية في بعض الأمور ممكن تكون مطلوبة برا، فهذه الأمور عملية الاستثمار أو دراسة البيئة أعرف كيف أستثمرها وأستغل هذه المنطقة أو هذه الظروف بشكل أفضل. بالنسبة يعني أتكلم كعمل
بس
تكافل،
بس إن سمحتي بس سخاد، يعني ما أنك يعني طرحت النقطة هذه وهي جزئية هامة جدا، يعني أنا أحب أني يعني نقف عندها، وهي عملية أني أشغل الذهن أكثر وأكبر وأسع إدراكي شوي. كيف؟ أنا 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 الآن مثلاً أمامي خيارات كثيرة جداً، أنت يعني زي ما تفضلت مثلاً الأسماك، الطيور، طيب أستطيع مثلاً أعمل بالتحنيط، أستطيع أعمل مثلاً
أعمال حرفية
نجارة، غزل
مثلاً، الأسماك مثلاً، تجفيف مثلاً، هناك مشاريع أخرى وأفكار كثيرة جداً نستطيع ننطلق منها.
لابد يعني طبعا انا لا نقول انه شريحه او المجتمع كله بنفس طريقه التفكير، صحيح، ونفس طريقه يعني هذه قدرات رب العالمين وضعها في كل شخص، صحيح. بعضهم عنده قوه بدنيه، بعضهم عنده ابداع، يفكر بطريقه ابداعيه، ربما ان يفكر مثل ما يفكر الاخرين، لكن في بعض الاشخاص عندهم طريقه ابداعيه، يفكر بطريقه ابداعيه انه يعني غير تقليديه. مثلا الآن ذكرت كثير من الموضوعات طرحت الآن والنقاط فيها يعني فيها خلينا نقول اختراع، ممكن يخترع، ممكن يطور شيء معمول فيه وتعود عليه المجتمع من هذه البيئة. مثلا أنا ما أبغى يعني أشياء مصنوعات أو مصوغات أو أشياء معمولة، ممكن الإنسان يفكر فيها بطريقة أخرى، بطريقة تسويقها
طريقة إبداعية. نعم. ممكن على النت، ممكن بأي طريقة، يعني أنا لا نضع قوالب ونقف عندها، لكن أتكلم إبداعيا لابد يفكر، لابد عملية تفكير. وفي المجتمع شرائح، ممكن شريحة تفكر وشريحة تعمل.
نعم. صحيح.
لابد نؤمن، ما هو كلهم على نفس طبقة واحدة أو يفكرون بطريقة واحدة، لكن لابد أنه من أعطاه رب العالمين هذه القدرة في التفكير والإبداع يبدع في آلية الصنع، يبدع في طريقة التسويق، يبدع أيضا في كيف يجد الفرص، كيف يستخرج الفرص، سواء من الأرض، من الزراعة، من الصيد، من البيئة، من حتى كخدمات. أنا أتكلم كخدمة، الخدمة ترى يا أخوان الخدمة لا تحتاج إلى رأس مال.
صحيح.
يعني الصيد، هذا ليصيد هذا خدمة، هذا يخدم الآن، يعني يسوق لخدمة، يعمل في أنه يصيد. ممكن في خدمات أخرى ممكن يقوم بها مجموعات وشركات وأفراد، يكونوا مجموعات، يكونوا شركات، يشتغلوا بطريقة احترافية، يستفيد منهم المجتمع ويصير في تطور مستمر. لكن للأسف يعني كثير مننا يفكر أنه أنا أشتغل من مثل ما اشتغل الآخرين، والله ورب العالمين يطرح البركة أكيد، لكن لابد أن أنا يكون عندي إبداع. رؤية، عندي إبداع، أنظر رؤية وأهداف وأسعى إلى تحقيقها، وما هو من باب يعني التعالي، لا، من باب تطوير العمل. خلى يقلدني، أنا قلدته في مرحلة، استفدت منه في مرحلة، خلوا في المرحلة الجاية هو يعني يستدل بي وتمشي العجلة. فهذه احنا ننظر إلى تسارع الزمان الآن، أنا للأسف أشوف أنه نتكلم في بعض النقاط كأنه قبل 30-40 سنة، هل هذا حقيقي ولا يعني في لا، لأنه المجتمع الآن
انفتح
فلا بد يستغلوا يطوروا العملية. يعني إذا بقوا على نفس الفكر أنه هم فئة مستضعفة، فئة محاصرة، فئة، سيبقوا إلى ما لا نهاية، ما إلى أن يشاء الله. لكن لو فكروا حتى الآن حاصروا بالمياه، أعطوني حلول، هذه مشكلة لازم أعرف كيف أتجاوز المشكلة، أحلها. عندي مشكلة في الزراعة، تحويل المياه، أبدأ الصيد. عندي مشكلة، عندي انغلاق، لابد أنا يعني ما أبغى أستخدم مشكلة، أنا التحايل على الصعوبات هذه، إيجاد حلول لها، لابد يفكروا بالطريقة هذه، ولا يستكينوا أنه والله إحنا ضعفاء ننتظر من يساعدنا. لا، أنا عندي مشكلة، هذه المشكلة هم أفضل من يعرفوا المشكلة، ممكن يستعينوا بخبرات آخرين، كيف ينظروا من كان عندهم مشاكل ويشوف الحلول لها. فلا بد أنه يعني يكسروا هذا الحصار، إذا كان في حصار يعني هذا يكسروا بالأفكار، بالوسائل، يبدأوا ويتكاتفوا، لأنه فرادة لن يستطيعوا يعملوا شيء.
عندي
ده حتى يتعبوهم، لما يتعبوهم في التعليم يا دكتور، يعني كثير منهم لا يكمل التعليم بسبب لابد من تفريس التعليم، وانه باللغة الفارسية مش العربية.
لكن هل يعني انه الان انا اتعبوني في التعليم، هل انا اترك التعليم؟ ايش الحل اللي وضعوا لي هذه المشكلة؟ يعني انا هم يتعبوهم الان في التعليم، لابد يوجدوا انه انا هل انفر من التعليم؟ لا، لابد يكون اضع حل لهذه المشكلة، اما بانشاء مدارس، اما بانشاء، يعني انا ما لا اطرح حلول الان، لكن اقول لابد يكون في حل انه انشا، ضيقوا علي في المجال هذا، اوجد
مجال آخر
استفيد، ولا اجي يعني بالعكس، من المستفيد من بقائهم بالحاله هذه؟
هم النظام الايراني،
النظام الايراني هو مستفيد، فانا هل اطبق اهدافه ولا
لا؟ طبعا.
هل اسعى اساعده؟ اذا لابد انا ابدا وابذل. احنا ذكرنا انه الازمات هي اللي تصنع الرجال.
نعم.
وتولد الافكار، وخاصه احنا في زمن يعني الافكار والعالم متقارب، وممكن يعني ممكن يطوروا نفسهم بعده وسائل.
هو من ضمن الاشياء، يعني هو لا ينهي، يعني لن يسمح النظام الايراني ان ينشئ مدرسه مثلا باللغه العربيه، لكن ممكن دي من ضمن الاعمال، من هو متعلم يعلم أولاد المسلمين ولو في بيته مثلا
باللغة العربية
يترزق منهم.
نعم. لكن لو تعلم باللغة العربية، هم الآن في مدارسهم يتعلم باللغة الفارسية.
والإشكال اللي السؤال اللي أنا كنت هطرحه، إن بقول بالفعل هم في حصار، إن حتى الطالب اللي بيقبل يتعلم بالفارسية منهم ويصل للمرحلة الجامعية ويتفوق ويتخرج لا يعين،
لا يجد وظيفة،
لا يوظفونه. ده حتى أتوا بمجموعة من الفرس يستوطنوا الأحواز ليعطوهم كل الوظائف
العالية. لكن من ضمن الكلام الإبداعي اللي كان بيتكلم عليه أستاذ خالد، رأيته مشهد أيضا في الأحواز اللي جالس بينسج نسيج، ورأيت من يصنع الأواني.
جميل.
هل يا دكتور من الناحية الشرعية مثل هذه الأشياء، ونحن نعرف معاناة إخواننا في الأحواز أو في غيرها، هل على رجال الأعمال في خارج الأحواز من المسلمين هل عليهم دور؟ مثلا لو أنه أنشأوا مصنع بداخل الأحواز أو أي شيء بداخل الأحواز ويوظفون فيه بعض الناس أو نحو ذلك، من ضمن تكامل الأمة ووحدة الأمة ونهضة
هؤلاء،
يصروا لهم هذه الأعمال اللي هي أنا عندي عمل بدائي، لا أنا بحاول إن أنا أوسعه لك. مجموعة من الصيادين مثلا بقارب بسيط، لا ممكن إن أنا أستغل هذا الكلام وأشغل معكم ناس آخرين وأجعل لهم مركب مثلا، سفينة كبيرة. هل هناك دور لرجال من الناحية الشرعية على رجال الأعمال الذين يعلمون بمعاناة إخوانهم في الأحواز أو في غيرها لمساعدتهم في هذا الجانب؟
بارك الله فيك، والحياة ترحم في غاية الأهمية، وأعتقد أن ده كان يعني يدور عليه مدار الحوار، أن نصل إلى هذا الطرح، أن ما الدور المناط بنا، أعني برجال الأعمال أو من وسع الله عز وجل عليهم ويسر لهم الأمن واستقرار الأمور المالية، مع من ضيق عليه. يعني احنا نجد قضية الأحواز قضية، نجد في الصين أيضا شمال الصين قضية أخرى، وهذه كثافات إسلامية، والحرب مسعرة عليهم، بمعنى أنه لا يبلغ أحد منهم إلى مكان يمكن أن يحظى فيه بقوة أو يحقق قوة لطاقة إسلامية، و التعبيد لهم في الأعمال الخدماتية، ليست الأعمال الإنتاجية أو الأعمال الإعلامية أو العلمية، يعني أقصد والإبداعية في أثرها وفي ثمارها. فالقضية من جانب الشرعي كما سألت، من حيث هذا الجانب، هذا واجب وليس يلزم، واجب على المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على ذلك. يعني المسلم أخو المسلم.
نعم.
الأمر اللي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق الزكاة، لما أرسل معاذ قال، لما قال تأتي على قوم أهل الكتاب، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك
فأخبرهم بأن الله افترض عليهم
خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فخذ،
أخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم
تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. نحن نقول أن الواجب على من يسر الله عز وجل عليه أن يجمع الزكاة ويذهب إليه. الإسلام أقام قواعد التأسيس، ولن يكون لك استقلال إلا إذا كان طعمتك من جهدك، الحرب المسعرة المعلنة لتهميش الإسلاميين بالكثافات الكبيرة سواء في الصين أو في الأحواز أو في غيرهما، لابد أن ننظر كيف نعاون إخواننا. المشاكل عندهم محصورة في أن يمدوا بدعم، أو أن المشاكل محصورة يمدوا بعلم، أو أن المشاكل محصورة يمدوا بمواد، أو أن المشاكل محصورة يمدوا باستهلاك لما ينتجونه. لابد أن يكون هناك دراسة لهذه الأمور، وأجل الكلام للأخ خالد بصفتي تخصصي في هذا المجال، دراسة لهذه الأمور. نستقي، أنا ما عنديش معلومات الآن، إنما أسأل من مصادر الذين درسوا هذا المجال وهذا الموقع، أستقي منه المعلومات وأحط الحلول البديلة لها، لأن ده واجب في عنقي أن أنصرهم وأن أؤيدهم في هذا الجانب. وكما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دلني على السوق، فلم يترك الاستعانة، دلني على السوق، وهذه عون. وكما حكى لنا الشيخ خالد بارك الله فيه ورحم الله والده وأولادنا ووالدينا جميعا، أن أخذ بيدي إلى السوق وأعانه على ذلك، ثم انطلق. إنما لو هو اتكل عليه ده أمر تاني، إنما انطلق. يبقى لابد أن يكون لنا دور في دعم
أن نعين إخواننا،
لأن بسط الله عز وجل للأرزاق علينا وللأمن حوالينا ليس معناه أننا انفردنا عن الآخرين، معناه تكلفنا بالآخرين، تكلفنا بالآخرين ومؤثرهم على مؤثرهم على مؤثرهم، يعود مؤثرهم على مؤثرهم كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن يكون هناك دور يؤدى بناء على دراسة، بناء على تأسيس. احنا حربنا وكسر ظهر الأمة بخطط وضعت على مدار 100 عام، اجتمع عليها بنو صهيون واجتمع عليها بنو الصليب وبدأوا ينفذوها على مدار 100 عام حتى خرقوا ظهر هذه الأمة وتمكنوا منها، من الجانب الاقتصادي أساسا، من الجانب الخلقي والتربوي ثانيا، من خلال المرأة أساسا. هذه تتطلب منا أن يكون لنا دور تجهيزي، إعدادي، فكري، منهجي، خطتي على مدى طويل وعلى مدى قصير. يبقى أهل العلم، أهل الاقتصاد، أهل الفضل، لابد أن يجتمع هذا مع ذاك ليخرجوا بخطة لدعم هؤلاء. هؤلاء لا يمثلون نسيان في الأمة الإسلامية ولا في الدنيا، لهم ثقل ولهم مكان، وأرضهم أرض خيرات. سواء شوفوا المفارقات القدرية العجيبة في الأحواز وفي الصين. الأحواز منبع الخيرات لإيران،
وفي تركستان،
وفي شمال الصين كذلك منبع الخيرات. وفي الصين يستغلون الخيرات كلها التي في الشمال ويسخرونها لجنوب الصين، ويسخرون المسلمين في الشمال لخدمات من هم في الجنوب، بل يذلونهم إذلالا. وهذا نفسه بصورة أشد وأعتى في الأحواز. ما دورنا؟ لا يبرأ أحد منا من هذا، لا يبرأ أحد منا من هذا. لابد أن يكون لنا دور، وهذا ما ندين الله عز وجل به. لا يبرأ أحد منا من هذا. ما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا عذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الاستنفار هنا للأمة كلها، الذي يحدث في الأحواز والذي يحدث في الصين والذي يحدث حيانا بيانا في سوريا والذي يحدث في العراق والذي يحدث في اليمن، كل هذا حرب مسعرة على المسلمين. يقودها اليهود بتحالفهم مع الصليبيين، والتحالف الثالث الذي هو تحالف وقتي مع الروافض، مع الشيعة الذين يحاربوننا بكل ألوان المحاربة. لابد أن يكون لنا دور، لابد أن يكون لنا دور. والله تعالى أعلم.
عندي رسائل.
أي تفضل.
في الحقيقة عندي رسائل لإخواننا في الأهواز. في الحقيقة هم ليسوا أول ناس تمر عليهم هذه الأزمات، يعني لما يرجعون للتاريخ سيجدون من مر بأشد منهم بكثير. ذكر أخواننا ونبههم أن يستفيدوا من التجارب والأزمات اللي مروا فيها من عاشوا أزمات، بغض النظر عن ديانتهم، قد يكونون يعني غير مسلمين ولكنهم يمرون في نفس الأزمات،
أزمات الفقر،
أزمات الحرب المقصودة عليهم.
نعم.
يعني التهميش. فأنا أقصد أن يستفيدون من التجارب اللي مرت على وكيف خرجوا منها.
نعم.
وفي عندي النقطة الثانية أو الرسالة الثانية، أن دائما يركزون على قضية العمل الجماعي. من تميز اليابان أنهم يعملون جماعي، ما يعملون فردي، فدائما العمل عندهم عبارة عن مجموعة.
نعم.
سبحان الله، من بركات المجموعة يكون في، وكما ذكر الأخ خالد تطرق لها تو نقطة لكن أركز عليها شوي، أنه لما يكون مجموعة، المجموعة هذه واحد يجيد مثلا الصيد، واحد يجيد الصيد، الثاني ممكن يجيد التسويق.
نعم.
يعني فيها تكامل، واحد يجيد التصنيع، التحويل، صاد السمك مثلا أو أنتج من المزرعة ويحولها إلى شيء آخر. فأقصد وجود العمل، يعني التعاون والعمل الجماعي، هذا بإذن الله عز وجل سيعطي قوة. وهذه من أكبر الأشياء اللي يركز عليها العدو ما يكون في عمل جماعي، يكون عمل فردي. لما يكون عمل فردي سهل جدا يحطم، لكن لما يكون جماعي أبدا، لما يحطموني أنا بتظل أنت تساعدني. وعموما هي تكامل، أسأل الله عز وجل يفتح عليهم ويسددهم.
كذلك يعني برضو سنعود إلى أحد المحاور اللي تطرقت لها أستاذ خالد، لأنها من المحاور الأساسية في العمل التجاري، هي تحديد الهدف. وتحديد الهدف هو منطلق دائما في العمل التجاري، كذلك برضو تحديد يعني من تحديد الهدف دراسة المنتج، احتياج الساحة أو الطلب، هل هناك منافس، لا يوجد منافس، وما يعني شابه. فيليت إلقاء الضوء بالوقت ضيق، لكن نحاول بقدر استطاع أن نغطي هذا الجانب.
بالنسبة للأهداف طبعا في مثال بسيط، أنا كنت في دولة قريبة بدون ذكر أسماء، كان الرجل يعمل والمرأة تعمل والأولاد يدرسون في الجامعات وهذا، وواحد من الأبناء يعمل أيضا، وكلهم كأسرة عايشين في بيت واحد. لا أنا هذا المثال يعني أنظر له إلى الهدف الجماعي، أنا كمثال الهدف الجماعي
تكامل
للتكامل. فكأنا كان في أحد المطاعم يعني أجورها مرتفعة نوعا ما، فقلت له كيف أنتم يعني تعمل من الصباح، والدك يعمل والوالدة تعمل والكذا، إحنا نعمل الآن لنهضة هذا البلد اللي هم بلدهم، يعني كحل جماعي أو فكرة أنه أحل، ما هو أحل مشكلتي الآن، أنا أعمل لنهضة المجتمع الأمة اللي أنا أنتميها. وبالنسبة لجلوسي في المطعم هذا لي نفسي، فهذا التفكير التكاملي في القضية. فلا بد يكون لهم أهداف ما هو فردية مثل ما ذكر الأخوان، أهداف يضعوا أهداف. نحن مثل ما ذكر الأخوان يستوجب علينا أن يكون عندنا دراسات عن البيئة هناك، ونساعدهم نمدهم بأفكار كيف يستثمروا هذه الأفكار. لابد يكون عندنا هذه الدراسات وتكون معمولة، واستبيانات أشياء يفضلونها، أشياء يحتاجونها، أشياء ممكن يصدروها وممكن يستفيد منها من خلال الاستثمار أو الاستيراد.
شكراً أستاذ خالد، شكراً لدكتورنا الدكتور محمد، شكراً للأستاذ خالد وبضيفنا الأستاذ محمد، شكرا لزميلي كذلك الشيخ علاء، شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون والمشاهدات لمتابعتكم هذه الحلقة. نحن وإياكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني الخيمة، حياكم الله.
وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي للسرور، تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور. يا سعد قلبي كلما أقبلت ضاعفت الأجور، وجمعت بين فضائل نور على في القلب نور نور. وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتي للسرور، على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور.
هذا البرنامج برعاية شركة السيف للتوكيلات التجارية.